فقبل أن أبدأ في باب الوقوف بعرفة ومزدلفة أجمل وصف الحي حتى نربط كما قلت ما تكلمنا فيه في موطأ مالك مع هذا الباب، ثم ندخل في الباب تفصيلا. الحج هو الذهاب إلى بيت الله بقصد، الخروج من مكانك إلى بيت الله يكون على ثلاثة ضروب، ثلاث أقسام: إما أن تخرج حاجا مفردا، أو حاجا مقرنا، أو حاجا متمتعا، ما في رابع. والإمام ابن القيم يقول أمور ثلاثة لا يجوز فيهن الخلاف: اختيار واحدة من الأنساك، أحد هذه الأنساك، اللي عايز يحج مفرد حجه صحيح، اللي عايز يحج مقرن قرانه صحيح، اللي عايز يحج متمتع حجه صحيح. والأمران الثاني والثالث: الجمع والقصر في السفر، والفطر والصيام في السفر. ثلاث أمور لا يجوز فيهن الخلاف، من فعل هذه أو هذه أجاز. سأتكلم عن نوع واحد وهو حج التمتع، لأن غالب المسلمين يحجون حجا متمتعا. حج التمتع هو الجمع بين العمرة والحج، وبينهما تمتع فترة يسيرة يتمتع فيها الحاج بين عمرته وحجه. يبدأ الحج بالإزار، اختيار البياض، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فأي من أنواع الثياب جاز. قطعتان من القماش، قطعة تسمى إزار وقطعة تسمى رداء. الإزار يكون للنصف الأسفل، والرداء يكون للنصف الأعلى. يلبسهما الإنسان من أي مكان شاء، لكن يبدأ عمل الحج من الميقات، يبدأ عمل الحج من الميقات. ودائما أنصح في بعثات التوعية أن الحاج لا ينوي للحج إلا إذا قيل هنا ميقات كذا. المواقيت إما زمانية وإما مكانية. المواقيت الزمانية: الحج أشهر معلومات، أشهر الحرم. والمكانية: رابغ وأبيار علي، لغالب أهل بلاد المغرب، مصر والشام وما كان من ناحيتهم، وباقي المواقيت: يلملم وذات عرق واوا، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. بمعنى أنك لو من أهل مصر وستنزل من مصر إلى جدة ستمر على راغب، فميقاتك ميقات راغب. ولما كان رابغ ميقات ليس هو الأصلي، أصله الجحفة، ولكن النبي لما نزل إلى المدينة بعد رحلته في الهجرة كانت المدينة أرض محمومة، من نزل فيها أصيب بالحمى. فالحديث سمع في زيارته للصديق أنه يخرف لحبه لمكة: اللهم مكة، اللهم مكة. يزور عمر في حماه فسمع ما كان يسمعه عند الصديق: اللهم مكة، اللهم مكة. وهكذا ذواليك من عثمان، وقيل علي، وقيل كذا. فكان يطوف ببيوت هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين ويقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، وانقل حماها الجحفة. فأصبحت الجحفة أرض محمومة، فاتخذوا ميقاتا لأهل الشام ومصر ومن حذى حذوهم ما يحاذي الجحفة، فقالوا رابغ. فالمرور برابغ من مصر إذا قصدت البيت مباشرة عن طريق جدة. الميقات كنت بالسفينة أو كنت بالبر، كنت بالسفينة أو عن طريق الطائرة. بالبر تكون على طريق المدينة، هذا ميقات آخر. خلاص. إذا مررت عليها وأنت محرم من مكانك يلزمك عند الميقات: اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. هذا أول أعمال الحج، اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. ثم تلبي لبيك: اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. طيب بعض الرحلات تنزل من مصر أو من الشام إلى المدينة أو يأتي عن طريق البر، لا يلزمه أن يحرم من رابط ويلزمه الإحرام من المدينة، هن لهن ولمن مر من غير أهلهن عليهن. أنت لست من ميقات أو من أهل ميقات المدينة أبي علي أو ذي الحليفة، فتعمل إيه؟ نزلت في المدينة أصبحت من أهل هذا الميقات، يلزمك الميقات المكاني أبي علي، تجلس في المدينة ما تجلس يوم 12/20، تخرج من أبيار علي، اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. دائما في التمتع يسن للمتمتع أن يكون فترة بين نزوله إلى مكة وبين يوم الثامن اللي هو يوم التروية من ذي الحجة، حتى يكون هناك ثمة فاصل بين أعمال العمرة وأعمال الحج عشان تحدث عملية التمتع. لكن أصحاب الحج السريع اللي بيطلع يوم 7 ويطلع يوم 5 ويطلع يوم 6 نقول له افرد بالحج، افرد بالحج، حج مفردا ولا تحج متمتعا. خلاص نزلت الميقات ولبيت ودخلت في أعمال الحج، تدخل من باب العمرة لما تستقبل البيت، وباب العمرة ينزلك على الركن اليماني أي ركن الكعبة أو البيت المتجه إلى اليمن، وتجعله على يسارك وتسلم عليه، ثم تبدأ عد أشواط الطواف من الركن الثاني مباشرة له وهو ركن الحجر. تشير إلى الحجر إن لم تستطع وضع يدك عليه، وبعض أهل العلم لحديث جابر وإن كان في ضعف قال يشير ويقبل يده، هذا وارد وهذا وارد. ثم تبدأ وأنت تضع الإيثار والرداء، لأن الأصل في إزارك أنه يغطي الجزء الأسفل والرداء يغطي الجزء الأعلى. لما تبدأ الطواف تجعل هذا الرداء من تحت إبطك الأيمن على كتفك الأيسر وتظهر هذا الكتف. البعض يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ذلك لأن أهل مكة لما كانوا يطوفوا بالبيت يقول أن فيهم جزام وفيهم كذا وفيهم كذا، لا هذه أمور يعني أسباب الورود في للأحاديث فيها في استنباط الأحكام أبواب كثيرة جدا وقواعد أخرى كثيرة جدا. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا، واختلفوا لاختلاف الروايات هل كان بهذه الطريقة 3 أشواط أم 7. الراجح الجمهور على أنها 7، ويرمل أن يسرع في مشيته إن استطاع حتى لا يزاحم على البيت، يدعو بما شاء، يدعو بما شاء. وركز على هذه الجملة لأن كثير جدا من الحجاج المعتمرين معه كتاب وينظر في كتابه ويشغل نفسه بهذا الكتاب ثم يخبط في هذا ويضرب من هذا ويدوس على هذا ويتكلم، يفعل أمورا أكثر من أنه لو سكت عن الدعاء كان أفضل، وما اشتغل بهذا الكتيب الصغير. أدعو بما شئت بينك وبين الله كما يقول عمار، ايش معنى هنا ما فيش عمار؟ ايه زي ما انت عايز براحتك، ما تقيدش بالكتاب ده خلاص. قال نبيك في الحديث الصحيح أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي هنا في هذا المكان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير. حبيت تدعي هذا الدعاء، هذا دعاء النبي وصحبه والنبيون من قبلهم، حبيت تدعي أنت بما شئت ادعو بما شئت. تنتهي من 7 أشواط تتجه خلف المقام، وخلف المقام معك إلى الآن مكتبة الحرم اللي هي كانت زمان بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مكانها بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتصلي ركعتي الطواف، ركعتي الطواف لا تزاحم عليهما خلف المقام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. من سنن العمرة ركعتين الطواف خلف المقام تصليهم كيفما شئت. خلاص ثم تبدأ بما بدأ الله عز وجل به كما قال نبينا ابدأوا بما بدأ الله به وهو الصفا، إن الصفا والمروة، وتتجه إلى الصفا، تتجه إلى الصفا وتستدير كاملة حتى ترى البيت، أو تتوجه إلى البيت، المباني قد لا ترى فيها البيت لكن تتوجه للبيت وأنت على الصفا وتدعو. ثم تبدأ الشوط الأول في سعيك بين المروة وبين الصفا، وتذهب إلى المروة وتفعل ما فعلت على الصفا، تتوجه إلى البيت وتدعو، وده يسمى شوط واحد. ترجع تاني إلى الصفا اثنين، من الصفا إلى المروة ثلاثة، حتنتهي بسبعة أشواط عند المروة، ترمل بين العلمين الأخضرين، تسرع في مشيتك إن استطعت، لا تزاحم أحد، فالزحام أشد جرم من ترك السنن في الحج. ودائما أنبه أنك لو كنت محرما لامرأة تكون امرأتك في الحج وفي العمرة قائدة لك، تمشي بمشيتها، لا يسن للمرأة أن ترمل، مرأة ما تجريش في الحج لا في الطواف ولا في السعي، تمشي بمشيتها وتكون هي إمامتك، إمامتك مش في الصلاة، لا، إمامتك في أمور أخرى سنتحدث عليها بعد ذلك، حتى في الرمي، خلاص، لأنك أنت محرم لها في كل ما تتبعه من رخص بالنسبة للنساء. بعدما تنتهي من أفعال العمرة يسن لك تقصير الشعر وليس الحلق، الحلق في العمرة المفردة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دعا للمحلقين ثلاثة ودعا مرة واحدة للمقصرين، لكن في العمرة المتبتع بها للحج يسن له في العمرة التقصير، ويأتي في الحج الحلق. ثم تتجه إلى مكانك وتحل، تتمتع في هذه الفترة إلى أن تخرج في يوم الثامن للتروية. نظير هذا التمتع بيكون عليك هدي، يسمى هدي التمتع، هدي التمتع. طيب اللي معهوش هدي التمتع يصوم ثلاث أيام في الحج وسبعة لما يرجع إلى بلده، وتكلمنا في هذه النقطة والأحكام الفقهية التي تدور حولها، حتى قلنا أن بعض الفقهاء قالوا من لم يكن له وقت يصوم هناك لما يرجع يصوم العشر على رأي الأحناف، ومن نحى نحوهم في هذا المذهب، ده للي غير قادر على ذبح الهدي، مع العلم أن الذبح من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، في فرق بين الغير قادر على الذبح واللي عايز يوفر الفلوس، فاللي عايز يوفر الفلوس دي قضية تانية، خلاص. أظن اللي عايز يوفر فلوس معه حق الهدي ولم يهدي ويصوم، الصيام فيه شك عند الأئمة الأربعة، لكن اللي لا يمتلك الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ما قالش فمن يريد أن يوفر ماله، قال فمن لم يجد، فمن لم يجد الهدي خلاص يصوم ثلاثة أيام هناك، ولما يرجع يصوم سبعة أيام، يتمهم عشرة أيام بدل الهدي هناك. لما يأتي يوم الثامن يوم التروية، إن تيسر له حملته، لأن هناك في احنا بندور على المصالح والمفاسد الموجودة، ممكن الحملة بتاعتك تقول لك هتخرج معاك، هتخرجك من مكانك إلى عرفات مباشرة، جاهز يجوز ذلك ولا حرج، أولى من أن تجعل حجك كله وأنت تبحث عن باقي أفراد حملتك، اخرج معهم. لكن لو تيسر لك هيطلعوا يوم 8 يوم التروية يوم منى، يبقى تروح قبل مغرب يوم الثامن في منى، تصلي المغرب والعشاء في منى، وبعد الفجر تخرج من منى إلى عرفات، خلاص إذا تيسر ذلك، على حسب خريطة الحملة اللي انت هتخرج معها أو المجموعة اللي هتخرج معها، لأن وجودك في المجموعة أولى من فعل السنن، عشان الضياع والأمور اللي بنسمعها كثيرة هناك دي. خلاص خرجنا من منى يوم الثامن وصلنا إلى عرفات، تكون في عرفات تصلي الظهر والعصر جمع وقصر مع سماع خطبة عرفات، إن تيسرت. ليست القضية أن كل الناس تكون في عرفة في مسجد نمرة، لا، لأن أنا في بعض الأحايين أرى أناس مسجد عرفة مسجد كبير، تقريبا في ثلث مسجد عرفة بطن عرنة، وإحنا عندنا هنا في الباب اللي هنتكلم فيه النهاردة إن من وقف في بطن عرنة طوال يوم عرفة فلا حج له، يلزمه العام القادم أن يعيد حجه تماما، لا حج له. الناس بتيجي تدور على المكان الفاضي تقعد، خلاص أنت جاي من خيمتك تقعد هنا عشان تقعد في بطن عرنة تسيب خيمتك وتقعد هنا؟ لا، اقعد في مكانك. إن تيسر كل مجموعة في خيمة يتكلم فيهم أحدهم كلمتان بسيطتان ثم يصلي بهما الظهر والعصر جمعا وقصرا ويترك الناس للدعاء، هذا أولى وهذا أفضل. إن تيسر لهم مجموعة أخرى بجانبهم فعلوا معهم هذه الفعلة هذا أفضل. لكن إلا ما يتيسر وصلى كل واحد بمفرده لا جماعة الظهر والعصر جمعا وقصرا جاز بالاتفاق، جاز بالاتفاق. الإفاضة من عرفات تكون مع مغرب يوم التاسع، الإفاضة من عرفات تكون مع مغرب يوم التاسع، تفيض إلى مزدلفة، تنزل إلى مزدلفة، ومزدلفة حول المشعر الحرام، حول المشعر الحرام إلا بطن محسر، وهنعرف ليه بطن محسر برضو من ضمن الدرس النهاردة، الوقوف بعرفة ومزدلفة. سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نجمع سبع حصوات لكل رمية سنرميها، اللي هيتعجل لعدد معين واللي مش هيتعجل لعدد معين، خلاص الرمية الأولى سبعة اللي هي الكبرى، ثم تتوالى في رميات في يومين ثلاثة وثلاثة يبقوا ستة وسبعة في المرة الأولانيين، مرة كمان يبقوا أدي سبع مرات، سبع رميات في كل مرة سبع حصوات، يبقى 49 حصاة لو أنا هتعجل، لو أنا مش هتعجل وحستنى اليوم الـ13 هزود عليهم ثلاث رميات تانيين الكبرى والوسطى والصغرى، خلاص. امتى نمشي من مزدلفة؟ اختلف الفقهاء في هذه الجزئية، لأن الآية قالوا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فالإفاضة والنزول إلى عرفة واجب بالاتفاق، ولهذا تجد في كتب الفقه واتفقوا على النزول بمزدلفة واختلفوا على مقدار النزول فيها، هكذا يحكون الفقهاء. الاتفاق على انك هتنزل لازم تنزل مزدلفة، ما ينفعش تيجي من عرفة على منى يبقى عليك فدي عليك دم على طول، لكن لازم تمر بمزدلفة. طب مقدار المكوث في مزدلفة، ابو حنيفة قال فاذكر الله اقل الذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فلو على دابتك وقفت وقلت السطرين دول سبحان الله وبحمدك سبحان الله العظيم احتملتك الآية فاذكر الله عند المشعر الحرام. ومالك والشافعي قالوا أقل ما يطمئن إليه الذكر كمقدار فك الرحل، أنت معك رحلك نزلت به وقعدت في الأرض وبعدين ربطت تالي ومشيت، قال تصلي المغرب والعشاء. فأبو حنيفة قال قوله الأول، ومالك والشافعي قال تصلي المغرب والعشاء وتنتظر إلى منتصف الليل وتخرج. والإمام أحمد قال وإن بات فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كلمة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يعني لنا فيه وقفات، لنا فيها نظر. النبي أمر صاحبه الذي رآه يصلي أن ينام حتى الفجر، ونهاه وقطع صلاة الليل، فاختلف الفقهاء في هذا النص، هل أراد النبي من هذا الرجل عبادة أم أمر جبلي لكي يرتاح الجسم، إن لبدنك عليك حق من جهد سيكون في اليوم التالي، لو كانت عبادة لتركه يصلي، فالأصل أنه نيام كما قال أبو حنيفة ومالك والشافعي. فعلى ثلاث أقوال عند أهل العلم، أبو حنيفة قال أقل الذكر يكفي، ومالك والشافعي قال صلي المغرب والعشاء وينتظر إلى منتصف الليل الساعة 11 ويتكئ على الله، وأحمد قال يبيت إلى الفجر ثم ينصرف إلى منى، تنزل من منى إلى الرمية الكبرى مباشرة لو حتنزل بعد الفجر. طيب لو نزلنا بعد منتصف الليل، النبي رخص كما في حديث مسلم للعباس والنساء والضعفاء من الرجال والأطفال وما معهن أي من النساء من محارم أن يرموا قبل الزوال ثم ينزلوا إلى مكة، ده اللي حينزل قبل منتصف الليل لو معاه زوجته مع أمه مع أخته، ده اللي أنا كنت بقول عليه تكون هي إمامته، يرمي من منتصف الليل وينزل بعد كده إلى مكة يطوف ويسعى. طب أنا استنيت لوقت الزوال حرم الرمية الكبرى ثم لي الخيار إما أن أظل في منى أو أنزل إلى مكة أطوف وأسعى طواف الحج وسعي الحج، طواف الحج وسعي الحج، وأحلق ثم أرجع وأنا مرتدي زي الطبيعي، لأن بعد الحلق يجوز لك أن ترتدي المخيط، وترجع إلى منى قبل مغرب اليوم الثاني وتصلي المغرب والعشاء في منى، وإن كنت صاحب رخصة ستخرج بعد منتصف الليل وترمي لو كان معك نساء، أو ستنتظر بعد الزوال كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثاني يوم وترمي وتذهب. لو ذهبت فتوى خرجت من فترة كبيرة جدا أن العزيزية كلها من منى لازدحام الناس واتصال العبادة عبادة. فلو ليك سكن في العزيزية جاز، ليك سكن في مكة يجوز، لكن لابد أن تكون في منى قبل مغرب اليوم الثاني وتفعل كما فعلت في اليوم الأول، ثم إذا رأيت في اليوم الثاني أنك ستتعجل انتهى حجك ويلزمك طواف الوداع. لا هتنتظر اليوم الثالث، انتظر اليوم الثالث وافعل نفس ما فعلت في الأول والثاني ثم تنزل بعد ذلك ويلزمك طواف الوداع. من طاف طواف الوداع لا ينزل من بيته أو من سكنه إلا لضرورة، لا ينزل من سكنه إلا لضرورة. اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طواف. بعض الناس تجمع بين طواف الوداع وطواف الحج وطوف طواف واحد بنيتين للزحام، هذا يجوز، لكن يلزمك إن فعلت ذلك تستقر في بيتك ولا تنزل من بيتك إلا الضرورة، للطعام، للشراب، للدواء عافانا الله وإياكم، للأمور التي لا يفعلها إلا غيرك، إلا أنت، حد يفعل غيرك تماما. يعني ينتهي بذلك حج التمتع وتنصرف من مكة راشد إلى أن يكتب الله عز وجل لك حج في عام قابل بإذن الله تبارك وتعالى.